بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال رحمه الله: يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي وأتباعه الذين آمنوا معه، الذين معه أي المؤمنون، أتباعه المؤمنون، المعية هنا خاصة، معه معية خاصة للإيمان، اتباع للإيمان. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي بدينكم. وتأويل بعض الناس كفرنا بكم أي كفرناكم، هؤلاء هم كفار من أنفسهم، هؤلاء الذين خوطبوا بهذا الخطاب من قوم إبراهيم أو من هم كفار من أنفسهم، قد تبرأ منه إبراهيم وقومه المؤمنون معه، فلا يصح أن يتأول كفرناكم، هم كفار من أنفسهم، كفرنا فيكم أي بدينكم وطريقكم، هكذا هو الصواب. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أبدا يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم، ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم نغيظكم. وهذا معنى أنه مصارمة الكافرين بالعداوة ومجاهرتهم بالعداوة، مجاهرتهم. قوله وبدا أي ظهر بيننا، علم بيننا، كما قيل: الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبون، وكما قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. فأمر الله نبيه أن يجاهرهم بأنهم لا أنه لا قرب له إليهم، وهم كذلك، وما أنت بتابع قبلته وبعضهم بتابع قبلة بعض. وقوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، قال شيخ الإسلام في تفسير هذه الآية تفسيره: فأمر بالتأسي بإبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين، وهذا يدل أن إبراهيم كان له أتباع، وما يعبده المشركون وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده، فالمشرك والآمر بالشرك والراضي به معاد لله، ومن عاد الله فقد عاد أنبياءه وأولياءه. الرد على الأخناعي هذا الكلام منقول منه: لا تتخذوا عدوي وعدوكم. وقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة إلى آخر الآية، أمر المؤمنين يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده، فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة؟ يعني أين هذا البراء الواضح ممن لا يبالي بما حصل منه تجاه الكفار من مودة وغير ذلك. وقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار، أي أنه لا يستغفر المشركين، إنما فعل ذلك إبراهيم. ثم إن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه ولم يستغفر له، فنسخ فعله الآخر فعله الأول، ولم يشرع التأسي بفعله الأول بعد أن تبرأ من أبيه. يعني لا يجوز لك الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. لو قال قائل: إبراهيم قد استغفر لأبيه وعلى استغفر، أنا سأتبعه في هذا، قلنا هذا قد تركه إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه، وصار لا يستغفر لأبيه. وقد قال الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أبان أن إبراهيم إنما فعل ذلك عن عدة وعد أباه، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. فالآخذ باستغفار إبراهيم الأول بعد تبرئه من أبيه وبعدما نهى الله عز وجل عن استغفار المشركين ليس آخذا بدين إبراهيم ولا دين محمد ولا بالقرآن. وقد نقل الإجماع على أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا ذوي قربى أبا أو أما أو، ولا الصلاة عليهم صلاة الصلاة على ميت موتاهم، ولا الدعاء لهم بالرحمة، ولا الحج عنهم، ولا الصدقة عنهم، لأنهم أعداء الله. لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فأسوتك في إبراهيم التبرؤ من المشركين، وأسوتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك، وأسوتك كذلك في السلف الذين أجمعوا على ذلك هو هذا التبرؤ من المشركين. ليس أسوتك أنك تستغفر لموتاهم، لا لنصراني ولا ليهودي ولا لأي كافر كان. ولما لم تتمكن العقيدة في قلوب بعض الناس العقيدة الصحيحة، ولم يقرأوا مثل هذا أو قرأوه وما عملوا به، صار بعضهم لشدة عاطفته السيئة، إذا مات نصراني هو صاحبه أو كان يسمع منه كذا أو يتحدث معه يترحم عليه. وكم ترى في مصر من الترحم على بعض من يسمونهم بالمسيحيين نصارى، إذا مات ولا تدري إلا وهم يترحم، ذاك يترحم على جاره وهذا يترحم على كذا صاحب الكنيسة، وفي غيرها كذلك. وفي الإذاعات ينشر بين حين وآخر الترحم المشركين، حتى أن القرضاوي كان يترحم عليهم إذا ماتوا جهارا نهارا. ولقد توالى كثير من الناس من الإخوان وغيرهم حتى ممن كان ينسب إلى السنة قبل ذلك، ترحم على أبي عاقلتك، المرأة لسنة عاقلة، المرأة النصرانية التي ماتت. فلا أخذوا بقرآن ولا بسنة ولا بإجماع في هذه المسألة. قال رحمه الله: تبرؤ من عبادتهم ومن كونهم معبودين، أي معبوديهم، كما قال الخليل: يا قوم إني براء مما تشركون. وهو بريء من كل شريك لله من جهة كونه جعل شريكا وندا لله، ولم يبرأ منه من جهة أخرى، فإبراهيم لم يبرأ من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها مسخرة لمنافع العباد وكونها تسجد لله وتسجد سبحه وكونها من آياته العظيمة، بل من جهة كونها شركاء لله عز وجل. إنني براء منكم ما تعبدون من دون الله، يعني كان منهم من يعبد الشمس يعبد القمر، هم تبرأ من الشمس والقمر من أجل أنها آيات من آيات الله، لا، ولكن من هذه الشركيات تبرأ من الشركيات. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لما نغزلت هذه الآية قال بعض المشركين خصم محمد، فإنهم يعني ماذا، أن هذا ينال عزيرا وينال المسيح عليه الصلاة والسلام، عزير والمسيح، أنهم عبدوا من دون الله وأنهم في النار. فأنزل الله: في إثرها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هؤلاء الذين عبدوا وما تعبدون من دون الله، هؤلاء الذين عبدوا من دون الله ليسوا راضين. عزير ما هو راضي، وعيسى ما هو راضي بأن يعبد من دون الله. كما قال الله سبحانه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلهذا عيسى ما يعذب نبي، وما كان راضيا بأن يعبد، وعزير لا يعذب لأنه نبي وما كان راضيا أن يعذب. وإنما الطاغوت الذي يعذب إذا عبد هو أن يعبد من دون الله وهو راض. أما أن هؤلاء عبدوهم وليسوا راضين فبأي ذنب يعذبون؟ الله رحيم وهو حكم عدل. فلو قدر أن رجلا صالحا توفي وما يعلم أنهم سيعبدونه بعد موته، فجاء أناس جهال فعكفوا على قبره وعبدوه، ما ذنب هذا القبر أن يعذب، صاحب هذا القبر أن يعذب وهو لم يكن راضيا بهذه العبادة بل كان منكرا لها، وإنهم يعذبونهم. وهذا إن شاء الله ممن سبقت له الحسنى مستثنى من قوله وما تعبدون من دون الله، إنما ينال هذا الوعيد من كان راضيا أو آمرا، كما كان بعضهم يقول إذا إن أنا مت فعيني بالذي أنا أهله وشق علي الجيب يا أم معبدي. ونظير ذلك النياحة، إنسان توفي ما درى إلا وهم يقصد ما تدري إلا وهم ينوح عليه، رجل صالح لم يحصل هذا في حياته فيقر هذا المنكر أو يوصيهم به نوحوا علي إنكم إن لم تنوحوا علي ما لكم من الميراث شيء وأنتم جفاة لي، ما كان من ذلك الجاهلية كانت تفعل هذا. فمن كان على هذا فإنه يناله العذاب بما نيح عليه. أما رجل صالح يموت وما كان موصيا لهم أن ينوحوا ولا علم بذلك وأقره، فإنه ما يناله الوعيد أنه يعذب بما نيح عليه، لأنه بأي ذنب يعذب ولم يقر المنكر ولم يصبه. وهذا معنى الحديث. نظير هذه المسألة، قال متمم أضواء البيان: أسوة الحسنة القدوة، قدوة حسنة وهي اتباع الغير على الحال التي يكون عليها حسنة أو قبيحة. أسوة الحسنة على الحال التي يكون عليها حسنا قدوة، هذا قيدت بحسنة، أما إذا اتبعها القبيح فذاك تقليد، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، أما إذا اتبعها الحجة فصارت أسوة حسنة وصار اتباعا لا تقليدا. ولهذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهنا أيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم وفى أوامر الله، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم أتم، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم رفع البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلهذا ولغيره من مناقب إبراهيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأسى به حتى سمى باسمه: ولد لليل ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. أمره الله بالتأسي بهؤلاء الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بعد أن ذكر جملة منهم قال: اتبع سبيل من أناب إلي. وقد بيّن تعالى هذا التأسي المطلوب بقوله: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله. فالتأسي هنا في ثلاثة أمور: أولا التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله، ثانيا الكفر بهم، ثالثا إبداء العداوة والبغضاء، إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبدا إلى الغاية المذكورة، إلا حتى تؤمنوا بالله، حتى هنا الغاية حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه غاية في القطعية أو القطيعة بينهم وبين قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبدا، والسبب في ذلك هو الكفر. فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم. وهنا سؤال وهو موضع الأسوة لإبراهيم: الذين معه، أسوة إبراهيم والذين معه بدليل العطف إبراهيم والذين معه، أقالوا القول لقومه إبراهيم قائل القول لقولهم إبراهيم والذين معه إبراهيم، وهذا محل التأسي بهم فيما قالوه لقومهم، يعني والذين معه تبع له، كما أنهم تأسوا به أنتم تأسوا به، هذا هو الصواب في قوله والذين معه. الذين معه ليسوا موطن إسوة، أو يقال الذين معه للأنبياء الذين جعلهم الله إسوة، جعلهم الله إسوة، إبراهيم والذين معه للأنبياء، أما غير الأنبياء فلا إسوة فيهم إلا ما كان في اتباع الأنبياء مما ساروا فيه على اتباع الأنبياء. هنا مناقشة هل في الذين آمنوا مع إبراهيم إسوة؟ الجواب نعم، الذين آمنوا معه قد يراد بهم الأنبياء من ذريته، فجميع الأنبياء يتبرؤون من الكفر أهله، وما والذين آمنوا معه أيضا في زمنه من الذين كانوا معه فيما وافقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما وافقوا النبي أن توافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ففيه إسوة فيما كان فيما ساروا فيه مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن متابعة الخلفاء الراشدين وأسوتهم فيما كان من أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسألة فعلها صحابي لم يخالف دليلا ولم يخالفه أحد من الصحابة فيؤخذ بها. إلى قوله: ومن عجب أن يأتي نظير موقف إبراهيم من أبيه مواقف مماثلة في أمم متعددة، منها موقف نوح عليه الصلاة والسلام من ابنه لما قال: ربي إن ابني من أهلي، أنه قال أنه وعده ينجيه أهله، فقال: ابني من أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولما تبين له أمره أيضا من قوله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي أهلك الذين وعدناك وعدت بنجاتهم هم المؤمنون معك، أما هذا غير صالح فلا يدخلون تحت الوعد، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين آية. فكان موقف نوح من ولده كموقف إبراهيم من أبيه، ومنها موقف نوح ولوط من أزواجهما، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، قيل ادخل النار مع الداخلين. ومنها موقف زوجة فرعون من فرعون، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فتبرأت الزوجة من زوجها. وهذا التأسي قد بين تمام البيان معنى قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، أي ولا آباءكم ولا أحد من أقربائكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقول إبراهيم: وما أملك لك من الله من شيء، بينه ما قدمنا من أن الإسلام ليس فيه تبعية، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما يقول: أبي رجل صالح إن شاء الله أنا حتى وإن عربت أبي إن شاء الله يشفع لي وما أكون معه، ما ينفع، ما فيه تبعية، لما تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وإنما تلحق يلحق الولد بأبيه إذا كان صالحا والأب صالحا وألحقنا بهم ذريتهم، أما إذا كان بعيدا عن الله فلا تلاحق بينهم. وأنه ليس الإنسان إلا ما سعى، وكل نفس بما كسبت رهينة. قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها إلا ما إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أيضا من بابها تجد تجادل كل نفس عن نفسها، لا تجني عليه ولا يجني عليه، جملة أدلة غير ما ذكر. وقد سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى عليه محاضرة في كنو بنجيريا في مجتمع فيه من يتعلق ببعض الأشخاص في اعتقاداتهم، فعرض هذا الموضوع، يعني الشنقيطي رحمه الله كان إذا جاء إلى بلد فيه شركيات يعرض هذا الموضوع، موضوع التوحيد وموضوع الولاء والصحيح والبراء الصحيح، وبين عدم استطاعة أحد نفع أحد كان لها وقع عظيم الأثر في النفوس، ولعل الله ييسر طبعها مع طبع جميع محاضراته في تلك الرحلة الميمونة. عن الشنقيطي كان قويا، إذا تكلم من القرآن يتكلم بقوة ويشرح ويبين، وفي الحديث وفي الأصول. ولهذا تلميذه محمد عطية سالم هذا يثني على محاضراته وعلى قوته وبراعته في الاستدلال بالآيات وبيانها. قال: وجعل بعض المفسرين هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا شرع لنا بدليل التأسيب إبراهيم السلام والذين معه، وتحقيق هذه المسألة في كتب الأصول. وهذه الآية وإن كانت دالة في الجملة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، إلا أنها ليست نصا في محل النزاع. وقد قسم الشيخ رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه حكم المسألة إلى ثلاثة أقسام: قسم هو شرع لنا قطعا، وهو ما جاء به في شرعنا أنه شرع لنا كآية الرجم وكهذه الآية في العداوة والموالاة، وأما ليس بشرع لنا قطعا كتحريم العمل بيوم السبت، العمل يوم السبت يعني إثبات تحريم بعض الشحوم إلى آخره. وقد قسم. وقسم ثالث وهو محل النزاع، وهو ما ذكر لنا في القرآن ولم نؤمر به ولم ننهى عنه، فالجمهور على أنه شرع لنا لذكره لنا، لأنه لو لم يكن شرعا لنا لما كان لذكره لنا فائدة. واستدلوا بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بهذه الآية أيضا الشافعي يعارض في هذا القسم ويقول: الآية في العقائد لا في الفروع. ويستدل بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. وعلى هذا التقسيم المذكور فالآية ليست نصا في محل النزاع، لأننا أمرنا بالتأسي به في معين جاء في شرعنا الأمر به في أول السؤال. والصحيح قال التنبيه يظهر لي في المسألة أن الله تعالى الخير بين الشافعي وكذا والجمهور لا يكاد شكليا. قلنا: والصحيح أن مثل هذا النوع الذي فيه خلاف أن الله قد أغنانا عنه، أن ديننا كامل، اليوم أكملت لكم دينكم فلا فيه يسوء. ولكن بقي ما يتعلق حديث عن بني إسرائيل فيما لذا فلا بأس فيما جاء التحديث به بما لا يتعارض مع شرعنا. أما أننا نعتقد أنه شرع لنا وأن كل ففيه ذلك ما يعني هذه الثلاث الأقسام: قسمان، قسم ليس بشرعنا بلا خلاف، وقسم هو شرع لنا بلا خلاف، وقسم مختلف فيه المختلف، هذا نحن في غني عنه، عندنا ما يكفينا من شريعتنا، ديننا كامل. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اسمع به يهود ونصارى ثم لا يؤمن به إلا كانوا أهل النار. ما فرطنا في الكتاب من شيء مما يحتاج تحتاجونه في أمور دينكم. والأدلة كثيرة في هذا الباب. هذا هو فصل النزاع في هذه المسألة الأخيرة. أخذنا إلى قوله: تبرأ منه إن إبراهيم الأوان حليم. بعض الأسطر من تفسير كثير وما بقي إلى حين إن شاء الله.